بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، معاشر طلاب العلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وأود إخواني الأفاضل أن أشكركم على حضوركم لهذا المجلس مع هذه الأجواء التي فيها مطر كثير، أسأل الله أن يجعلها سقيا رحمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل همتنا للآخرة عالية، وأن يمن علينا بالعتق من النار والفوز بالجنان. إخواني الأفاضل، نواصل معكم ما توقفنا عنده من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 76 و300 وألف من الهجرة النبوية الشريفة. أظن أننا قد وصلنا عند الغسل، هكذا أخواني؟ إيه، بس عند انتهينا من نواقض الوضوء. جيد، أحسنت. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي اغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. يتكلم إخوان الأفاضل المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عبادة الغسل، ويذكر إخوان الأفاضل الحالات التي يجب فيها الاغتسال، متى يجب على المسلم أن يغتسل. قال المؤلف إخوان الأفاضل، أو ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى المسألة الأولى والحالة الأولى. قال: خروج المني يوجب الغسل. خروج المني إخوان الأفاضل، هذه المسألة الأولى، يوجب الغسل. ما الدليل على هذا؟ دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. كتاب الله عز وجل: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، الآية التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى. إذا خرج من الإنسان هذا الأمر يجب عليه أن يغتسل، وصلاته أصلا ما تصح إخوان الأفاضل إذا أراد أن يصلي، ما تصح الصلاة، لا بد أن يغتسل. ما الدليل؟ وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فالقرآن العظيم ذكر الله عز وجل هذا الأمر. وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. وفي حديث آخر: إذا حذفت فاغتسل. إذا فضخت بالضاد إخوان الأفاضل، أخت الصاد والتي عليها نقطة، إذا فضخت الماء فاغتسل. وحديث آخر: إذا حذفت فاغتسل. إذن هذا دليل على أنه إذا خرج من الإنسان هذا الأمر يجب عليه الغسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا حذفت فاغتسل. ومن الإجماع إخوان الأفاضل، قال الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. إذن هذه المسألة دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. لاحظ أخ الموفق بارك الله فيه، قال المؤلف: الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو بغيره. بوطء، ستأتي معنا هذه المسألة إخوان الأفاضل، وأن الجماع يوجب الغسل، أو باحتلام، وهذا ماذا؟ غير الجماع. أو باحتلام، وهذا أيضا غير ماذا؟ غير الجماع. أيضا إخوان الأفاضل: أو بالاستمناء، هذا ما يعني أن الاستمناء حلال إخوان الأفاضل، لكن لو وقع من العبد هذا وهو أمر محرم وأمر ما يجوز، يجب عليه أن يغتسل. يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. لكن عندنا مسألة مهمة جدا. بعض الأشخاص قد يصاب بمرض فيخرج منه مثل هذا الأمر دون قص أو اختيار، يخرج منه من دون شهوة إخوان الأفاضل، وهذا واقع وموجود عند بعض الأشخاص. هل هذا الإنسان عليه الغسل؟ هل هذا الإنسان عليه الغسل؟ إذن عندنا الآن مسألة، من خرج منه هذا الأمر من غير شهوة بسبب مرض أو بشدة برد مثلا، وهذا موجود إخوان الأفاضل عند بعض الأشخاص، ماذا يصنع هذا الإنسان؟ نقول إخوان الأفاضل هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يجب عليه الغسل، جمهور أهل العلم لا يجب عليه الغسل، يرون هذا الرأي. ما الدليل؟ إذا فضخت الماء فاغتسل، وفي الحديث الآخر إذا حذفت، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ماذا؟ عن الوضع الطبيعي، الوضع المعتاد. أما هذا فلا يسمى لا فضخ ولا يسمى ماذا؟ حذف. إذا لا يجب عليه أن يغتسل، إنما يجب عليه إذا أراد أن يصلي ماذا؟ أن يتوضأ. إنما يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ. ثبت إخوان الأفاضل أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سئل عن الجنب، يغتسل وبعد الغسل يخرج منه المني، هل يجب أن يغتسل مرة أخرى؟ قال يتوضأ، يكفيه الوضوء. سئل ابن عباس عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل، يخرج منه المني بعد الغسل، ماذا قال؟ قال يتوضأ، إذا ما يغتسل. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ لأن هذا الأمر ما خرج منه بشهوة، هذا الأمر ما خرج منه بشهوة. وأيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الغسل على من أهراق على شهوة، الغسل على من أهراق على شهوة، أي خرج منه هذا الأمر في هذه الحال. إذن هذه مسألة إخوان نتعلمها، فالله عز وجل لا يستحي من الحق، وهذه مسألة قد تقع لبعض الأشخاص، مسألة قد تقع لبعض الأشخاص، إذن ينتبه لذلك. المسألة الثانية التي أوردها المؤلف، أو مسألة من المسألة التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى، يجب الغسل بالتقاء الختانين، يجب الغسل بالتقاء الختانين سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، فيجب عليه الغسل ويجب على المرأة أيضا الغسل. إذا التقى الختانة، خرج من الإنسان شيء أو لم يخرج منه شيء، فعلى الرجل الغسل وعلى المرأة أيضا الغسل. انتبهوا لذلك إخوان، فبعض الناس والله يعني يوجد مثل هذا، ما يعلم مثل هذا الأمر، بل والله مر علي بعض الأشخاص ما يعلم بأنه بالوطأ يجب عليه أن يغتسل. مر علي رجل يسألني عن مثل هذا، رجل كبير إخوان، فلذلك نتعلم مثل هذه الأشياء، فالله عز وجل لا يستحي من الحق. إذن إخوان، إذا وطئ الرجل زوجته خرج منه شيء، لم يخرج منه شيء، على الرجل الغسل وعلى المرأة أيضا الغسل. ما الدليل إخوان الأفاضل؟ قال صلى الله عليه وسلم متكلما في بعض الأحاديث، قال ثم مس الختان الختان، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. في رواية أخرى وإن لم ينزل، والرواية عند الإمام مسلم، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يجب الغسل على الرجل ويجب الغسل على المرأة. طيب، لعل قائلا يقول جاء في بعض الأحاديث إنما الماء من الماء، أي إنما الغسل إذا خرج من الإنسان الماء، المن المعروف إخوان، فكيف نجيب؟
شيخ، الحديث موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنزل أو لم ينزل،
بس كيف نجيب عن هذا الحديث بارك الله فيكم؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تتعارض، إنما للحصر، إنما الماء من الماء، حصر. عندنا أحاديث تبين أن الرجل إذا وطأ زوجته ولم يخرج منه ماء يجب عليه الغسل. عندنا حديث آخر إنما الماء من الماء، أي ما يجب عليك أن تصيب أن تسكب الماء على بدنك إلا إذا خرج منك الماء، كيف نجمع؟
هذا دليل عام، ما دليل خاص؟
بس إنما حصر، إنما جئت المسجد لأتعلم فقط. واضح؟ كيف صرت إلى النسخ؟ حميد منسوخ. نعم إخوان، كان هذا الأمر في أول الإسلام. عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون، عن سهل بن سعد أنه قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. نفهم هذا أخوان. أبي بن كعب رضي الله عنه ذكر أن الفتية التي كانوا يفتون بها أن الماء من الماء كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أمر بالاغتسال. نص الخبر عند أبي داود عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ شيخ واضح؟ إذن هذا الأمر كان تيسير في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. سبحان الله أخواني، قد يقول قائل: هذه مواضيع واضحة ومعلومة، لكن والله مرت علي بعض الحالات، بعض الناس لشدة استهتارهم لا يعرف شيء اسمه غسل من الجنابة، نسأل الله العفو والعافية. وموجود هذا أخوان، وهذا موجود عند بعض المستهترين، بعضهم لا يصلي وغير ذلك وبعيد عن الخير، فلا يبالي إطلاقا مثل هذه الأمور، مع أن الإسلام دين ماذا؟ دين النظافة والتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، من المسائل التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله تعالى التي توجب الغسل: خروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض والنفاس. قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن أي اغتسل. إذن الحائض والنفساء لا بد عليها أن تغتسل، الحائض أو النفساء لا بد عليها أن تغتسل إذا انتهى الحيض وانتهى النفاس، إذا انتهى الحيض وانتهى النفاس. قال الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس، إذا هذا الأمر مذكور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء. طيب، عندنا مسألة: الميت يغسل صحيح؟ شيخ صحيح؟ شيخ يغسل وجوبا ولا استحبابا؟ يعقوب شيخ، لسنا في مجلس فتية، مجلس مذاكرة، الميت يغسل وجوبا ولا استحبابا؟ طيب، نريد أيسر من هذا منك، بارك الله فيك، إيش الفرق بين الأمرين؟ لو قلنا يغسل وجوبا أو قلنا يغسل استحبابا، إيش الفرق؟ السؤال له، بارك الله فيكم، تفضل. استحبابا شيخ، تفضل. عندما أقول هذا الشيء واجب وهذا الشيء مستحب، ما الفرق بينهما؟ لازم نفعل، والمستحب إن لم تفعل ما وقعت في الإثم. واضح؟ فإذا الميت هل يغسل وجوبا أو يغسل استحبابا؟ تفضل شيخ. دليل أبدا، ما يشترط هذا، أمر بأن غير الشهداء ما يغسلون. طيب، ما في إشكال، غير شهيد يغسل، لكن هل وجوبا ولا استحبابا؟ يقول ما نختلف بأن غير شهيد يغسل، لكن ما الدليل على أن لابد أن يغسل؟ وين وجه الاستدلال يا جاسم؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
والأمر يدل على ماذا؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية لما ماتت إحدى بناته عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بالسدر وترا، اغسلنها. والأمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وقال في الرجل الذي مات محرما: اغسلوه بماء وستر. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على الوجوب. لماذا؟ الأمر في الحديث الأول والثاني يقتضي الوجوب. حجيت الشيخ؟ حجيت؟ رأيت الزحام الشديد في الحج؟ ومع هذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ اغسلوه بماء وستر. واضح هذا أخواني؟ مع شدة الانشغال وشدة الزحام والتعب وغير ذلك، وأمر يأخذ وقت إخوان، قال اغسلوه بماء وسدر. وهذا يؤكد على أن ماذا؟ على أن الميت يغسل وجوبا، على أن الميت يغسل وجوبا. بعض أهل العلم حكى الإجماع على ذلك، لكن ما يصح هذا. فالمالكية يرون استحباب ذلك، المالكية يرون استحباب ذلك، لكن الصواب بأن تغسيل الميت واجب. لابد أن يغسل الميت إخواني، لابد أن يغسل الميت. وذكرنا الأدلة على ذلك مرة أخرى: اغسلنها بالسدر وترا، والأمر للوجوب. اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر، والأمر يدل الوجوب. ومع شدة الانشغال يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. طيب، عندنا مسألة: الشهيد هل يغسل؟ شيخ، الغريق شهيد؟ يغسل الشيخ؟ الشيخ الشهيد يغسل؟ أها، ما يغسل. إذا لو واحد مات وهو غرقان شهيد يغسل ولا ما يغسل؟ طيب الشيخ،
الغريق
هو شهيد؟
الشهيد الشيخ المقصود فيه اللي يموت في المعركة،
قتيل المعركة. أحسنت. نعم إخواني، الشهيد لا يغسل، لكن من هو الشهيد المقصود به إخواني؟ قتيل المعركة. الشهيد إخواني الأفاضل ماذا؟ قتيل المعركة. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد ولم يغسلهم. ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد ولم يغسلهم. لماذا يأتي هذا الشهيد عند الله وهذه الجروح تنزف دما تشهده عند الله سبحانه وتعالى؟ ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد ولم يغسلهم. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. ثبت هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، عندنا الآن مسألة أخرى. طبعا إخواني، القتيل الحريق الذي يموت محترقا أو يموت غرقا، هذا ماذا؟ وإن كان شهيدا يغسل، لأن المقصود بالشهيد قتيل المعركة. عندنا الآن مسألة: من غسل الميت يغتسل؟ الشيخ، غسلت ميتا؟ ها، في أحد غسل ميت؟ وجاسم، ما غسلت؟ غسلت نهار؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، لو غسلت ميتا، غسلت ميت؟ لو غسلته تغتسل؟ ما تغتسل؟ يعقوب، الشيخ، جارك، الشيخ، تغتسل وجوبا استحبابا؟ الشيخ، أنت اسمك سعيد تغتسل وجوبا للاستحبابة؟ سالم دليل من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، الأمر الوجوب جاثم. وش ما الذي صرفت، ما الذي جعلك تصرف عن الوجوب؟ قبل قليل قلت الوجوب، والآن لا، هذا قد يناقشك واحد. إخواني لابد نستوعب المسألة. قبل قليل قلت الوجوب، طيب يقول لك الآن تقول غير الوجوب، ما هذا التناقض؟ ما يمكن يقال لك هكذا؟ بعض الناس قد ما يكون عنده علم يقول لك إيش هذا، مرة الذي تريدون تقولون الوجوب والذي لا تريدون تقولون ليس للوجوب. تفضل. واجب يغتسل، يعني يجب عليه أن يغتسل. طيب هناك أيضا من غسل تغسيل الميت، نقول يغتسل استحبابا. إخواني يغتسل استحبابا. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للسنة. طيب واحد يقول لك طيب والحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، نقول هو الاستحباب. لماذا؟ هذا هو الذي ورد عن الصحابة الكرام، وهذا الذي فهمه الصحابة الكرام. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، أي لا يجب عليك إذا غسلت الميت أن تغتسل، وإنما ماذا؟ يستحب لك الاغتسال. ولا هل يظن بالصحابة الكرام أنهم يغسلون الميت ثم يتركون الأمر الواجب؟ يظن بهم هذا؟ ما يظن بهم هذا. إذا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا للاستحباب. ما الدليل؟ ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للسنة، من أشد الصحابة اتباعا للسنة. طيب واضح هذا؟ عندنا مسألة، لو أسلم الكافر يغتسل؟ يغتسل ولا أخوان؟ يغتسل وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. ما الدليل؟ الإسلام يهدم ما كان قبله، هذا دليل عليك. إخواني أنا ما أقصد من هذا إلا أن نعمل الأذهان، إخواني أن نعمل الأذهان، نستوعب كيف أهل العلم استنبطوا، من أين أخذوا المسائل. هذه أمور مفيدة جدا لشحذ الأذهان. إخواني تفضل. بس أول شيء يجب ولا ما يجب؟ يجب. دليل؟ حديث صحيح. تخيل الآن في ملأ في مجلس قال لك واحد أستاذ الكريم هذا حديث صحيح، كيف ستجيبه؟ الحديث ضعيف ما يصح، ما يصح. تفضل.
لا يجب.
لا يجب. ما الدليل؟
أظن والله أعلم الأسير لأسر الرسول الذي أسر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
اسمه
أظن فمان.
أحسنت.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صراحة وراح واغتسل بنفسه، يعني الرسول ما أمره.
بالعكس يقول لك هذا دليل على الوجوب. الكافر كان يعرف أنه لازم يغتسل، صحيح ولا؟ قد يقول لك هذا. نقول إخواني المسألة فيها خلاف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن اغتسال من أسلم على الاستحباب أو السنة مؤكدة، لكن ما يجب عليه هذا، سنة مؤكدة وما يجب عليه هذا. عن قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ثمام بن أثام، صححه بعض أهل العلم الكبار المعاصرين إخواني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يغتسل. نعم بعض أهل العلم يعل هذه الرواية، لكن بعض أهل العلم الكبار في عصرنا وفي زماننا المحدثين يصحح هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمام بن أثال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يغتسل. لكن كيف قلنا بالاستحباب؟ نقول إخوان الأفاضل، جاءت الوفود الكثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الإسلام، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المستفيض والمنقول لجميع الناس بأن اغتسلوا عندما تسلمون. وهذا من أقوى الأدلة على أن الاغتسال عند الإسلام أمر مستحب وغير واجب. نعم يتأكد هذا الأمر والسنة مؤكدة وندعو إلى تطبيق هذه السنة، لكن وجوبا يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك ما يجب. طيب قد يقول قائل فأمرني أن أغتسل، نقول لاحظ فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، هل نقول بأن الكافر إذا أسلم لابد يغتسل بماء وسدر؟ لا، إذن هو أمر ماذا؟ إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. لكن إخواني من قيل له بأن هذا الأمر سنة، هل يعني هذا أن نترك السنة ولا نحرص عليها؟ نحرص عليها ولا نفرط فيها، نحرص عليها ولا نفرط فيها. طيب نأتي الآن إلى مسألة عويصة نوعا ما، غسل يوم الجمعة. يغتسل يعني، غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، هكذا الحديث، واجب. أجب لي عن هذا. طيب دعنا من هذا الدليل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. بل خذ الدليل الثالث، عمر بن الخطاب يخطب على المنبر فدخل عثمان بن عفان فسأله وهو على المنبر أغتسلت؟ قال لا، فأنكر عليه. معنى الحديث هذا، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الغسل يوم الجمعة مستحب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمن كان بدنه نظيفا، ويجب لمن كان بدنه متسخا وسيؤذي الناس إذا جاء المسجد. غسل يوم الجمعة واجب على من كان سيؤذي الناس إذا جاء إلى المسجد، ويستحب لمن كان بدنه نظيف. طيب ما الدليل الذي يصرف هذه الأمور من الوجوب إلى الاستحباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ما الدليل؟ نقول إخواني الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لننظر كيف فهم سلف الأمة هذه الأخبار. عن عكرمة أن ناسا من العراق، الخبر طويل إخواني اسمعوا، جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. قال ابن عباس كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. إذن الغسل إخواني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له قصة أن الصحابة بعضهم كانوا في فقر شديد يأتون إلى المسجد في ملابس يعني غليظة في شدة الحر فيعرق بعضهم ومع هذا الأمر يؤذي بعضهم بعضا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالاغتسال إذا جاءوا إلى المسجد. فلما وسع الله عز وجل الخير ولبسوا غير الصوف ماذا؟ لم يروا بأن هذا الأمر يجب عليهم. إذن إخواني الغسل يوم الجمعة نقول هو واجب لمن كان في بدنه شيء وسيؤذي الناس، ويستحب لمن كان بدنه نظيفا طاهرا، فالغسل لا شك أنه ماذا؟ أفضل. سمعت بعض أهل العلم الكبار الفقهاء في زمان يقول لم أترك غسل يوم الجمعة لا صيفا ولا شتاء ولا حضرا ولا مسافرا ولا صحيحا ولا سقيما. فلذلك إخوان المسلم يحرص على مثل هذا، هو زيادة خير، والإنسان يأتي إلى المسجد بحالة طيبة وبصورة ماذا؟ طيبة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب عندنا مسألة، غسل يوم الجمعة، هل هو غسل ليوم الجمعة ولا لصلاة الجمعة؟ لصلاة الجمعة. والدليل إخواني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أثر ابن عباس الذي مر علينا قبل قليل. إذن الغسل يكون ماذا؟ للصلاة. فعندما يخرج المسلم إلى الصلاة يغتسل، عندما يخرج المسلم إلى الصلاة يغتسل. بمعنى الصلاة الساعة 12، يقول لك قائل سأصلي الفجر ثم أغتسل وأنام إلى الساعة 11 ثم أذهب إلى المسجد مباشرة، نقول لا، احرص على السنة، قبل أن تخرج من منزلك اغتسل بارك الله فيك، قبل أن تخرج من منزلك اغتسل بارك الله فيك. طيب عندنا مسألة، إذا كانت على الإنسان جنابة قبل صلاة الجمعة ماذا يصنع؟ يغتسل غسل واحد ولا يغتسل غسلين؟ غسل واحد عن الاثنين. تفضل. غسلين جي اخواني، لو اغتسل غسل الجمعة فقط صلاته باطلة. واضح اخواني؟ من كان على جنابه وقالك أخي رحت أنا أغتسل غسل الجمعة ونسيت غسل الجنابة، أعد صلاة الجمعة فإن صلاتك باطلة. لماذا؟ لأن غسل الجنابة هو الأصل إخوان، وغسل يوم الجمعة مستحب. غسل يوم الجمعة ماذا؟ مستحب. عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من الجمعة أو من الجنابة؟ قلت من الجنابة. قال أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. إذن يغتسل غسلين، غسل إخوان الأفاضل الجمعة وغسل الجنابة، مقدما ماذا؟ غسل الجنابة. كيف يغتسل غسلين؟ يفيض الماء على بدنه وينويه غسل جنابة، ثم ينوي نية أخرى ويفيض الماء على بدنه وينويه ماذا؟ غسل يوم الجمعة. طيب هنا مسألة إخواني يعني هي دقيقة لكن فيها فائدة، لعل قائلا يقول ليش غسل الجنابة ما ناب عن غسل يوم الجمعة؟ عندما آتي إلى المسجد لصلاة الفجر إذا صليت سنة الفجر تسقط تحية المسجد، فلماذا هنا سقطت وهنا لم تسقط؟ نقول إخواني في الحال الأولى في سنة الفجر سقطت تحية المسجد لأن تحية المسجد غير مقصودة بذاتها، تحية المسجد غير مقصودة بذاتها، صل ما شئت قبل أن تجلس، تحية مسجد غيره المهم أن تصلي ما شئت. أما غسل يوم الجمعة مقصود لذاته، مستحب، سنة منفصلة أخوان الأفاضل، واضح هذا؟ سنة منفصلة. مسألة ثانية، من أخر طواف الإفاضة وجعله مع طواف الوداع بنية واحدة قبل أن تخرج من مكة تطوف حول البيت، أي نوع من أنواع الطواف كان يجزئك هذا الأمر؟ واضح هذا أخواني؟ فهنا هذا هو المقصود، لم تقصد هذه العبادة لذاتها، المهم قبل أن تجلس صلي ركعتين تحية مسجد غيره، فهذا أخوان الأفاضل لا دخل له بتحية المسجد، المهم أن تصلي ركعتين. أما هنا غسل يوم الجمعة مطلوب وغسل الجنابة مطلوب، وهذا ما ينوب عن هذا، لأن هذا الأمر مطلوب لذاته ونفسه، وذاك الأمر أيضا مطلوب لذاته ونفسه، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. إخواني، سأذكر حديثين في طريقة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نستنبط منها بعض الفوائد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. أخرجه مسلم. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. إخوان الأفاضل، أول أمر يفعل في غسل الجنابة طبعا ما هو؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. ثم الأمر الأول الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ غسل يديه ثلاثا. هذا الأمر ما أورده المؤلف، أول أمر تغسل يديك ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسل المسلم فرجه بشماله، وهذا أمر لم يذكره المؤلف، يغسل المسلم فرجه أورد المؤلف لكن بشماله لم يرد المؤلف، ومر معنا في الأحاديث ذكرناها. إذن أول أمر النية، الثاني تغسل يديك ثلاثا، الثالث تغسل الفرج بالشمال، تغسل الفرج بالشمال، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ ماذا؟ وضوءه للصلاة. ثم بعد ذلك في أثناء الوضوء إذا وصل إلى شعر الرأس غسله غسلا شديدا، غسله غسلا شديدا. قبل ذلك إخواني، إذا غسل فرجه بالشمال بعد ذلك ماذا يصنع؟ يغسل شماله، بعد ذلك يغسل شماله. قال: فدلكها دلكا شديدا، قالت رضي الله عنها وأرضاها. إذن النية، غسل اليدين ثلاثة، غسل الفرج بالشمال، غسل الشمال، الوضوء، ثم إذا وصلت إلى شعر الرأس تغسله غسلا شديدا. وهنا عندنا مسألة في الوضوء، نمسح الرأس مرة واحدة، أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم سكب الماء على رأسه كم مرة؟ ثلاث مرات، يغسله غسلا شديدا. مسألة أخرى، بعض النساء إخوان في غسل الجنابة تمسح الرأس، وهذا ما يجوز، هذا الغسل باطل إخوان، لابد من غسل شعر الرأس، لابد من غسل شعر الرأس. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال لامرأته: خللي رأسك بالماء لا تتخلله النار، خللي رأسك بالماء لا تتخلله النار. إذا لابد على المرأة أن تغسل رأسها، فإن بعض النساء تمسحه مسحا وهذا غير مجزئ إخوان الأفاضل. ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده، هل يبدأ بالجانب الأيمن؟ نعم، وللدليل ما في دليل على هذا؟ تفضل. ما في دليل على هذا في الغسل، بل أحاديث حج عليك. قال ثم أفاض على سائر جسده، هذا في البخاري ومسلم. وين دليل التخصيص شيخ؟ حغسل الجنابة هذا اللي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على سائر جسده، بل هذا الذي يخصص العموم. الراجح والعلم عند الله أن غسل اليمين ثم الشمال ليس عليه دليل صحيح، والله تعالى أعلم. أن غسل اليمين ثم الشمال ليس عليه دليل صحيح. حديث عائشة قالت ثم أفاض على سائر جسده، والحديث أخرجه مسلم. الحديث الثاني حديث ميمونة ثم غسل سائر جسده، والحديث أيضا أخرجه مسلم. لاحظتم إخوان؟ قال ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل سائر جسده، لم يأتي غسل اليمين ثم غسل الشمال، لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علم القاصر وفوق كل ذي علم عليم. ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل بعد ما يصيب الماء كامل بدنه ويصبه على كامل بدنه يتنحى ويغير مكانه ثم يغسل رجليه، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الأولى، وبذلك يكون المسلم إخوان الأفاضل متوضئا ومغتسلا، متوضئا ومغتسلا. الطريقة الثانية قال والفرض من هذا غسل جميع البدن أن يصب المرء على بدنه الماء، يصب الماء على كامل جسده. قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا الغسل أيضا يعتبر غسل ويعتبر وضوء، والغسل بالطريقة الأولى من الجنابة يعتبر غسل ويعتبر ماذا؟ وضوء. طب غسل يوم الجمعة يعتبر غسل ووضوء ولا غسل فقط؟ إذا اغتسل بالطريقة الأولى لا إشكال إخوان، واضح هذا إخوان؟ إذا اغتسل بالطريقة الأولى توضأ ثم اغتسل ما في إشكال، مغتسل متوضئ ومغتسل. أما بالطريقة الثانية لا، إلا أن يكون الغسل غسل جنابة. مرة أخرى أخواني انتبهوا لهذه المسألة، من اغتسل غسل الجمعة أو اغتسل الإحرام نقول إذا اغتسل بالطريقة الأولى يعتبر متوضئ ومغتسل، في إشكالية في هذا شيخ؟ في إشكالية، لأنه سيتوضأ قبل الغسل. أما إذا اغتسل بالطريقة الثانية ما يعتبر متوضئا إلا إذا كان الغسل غسل جنابة فقط لا غير. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ صلى الله عليك، الطريقة الأولى يعني أثناء الوضوء يوم يوصل لرأسه يغسل 3 مرات؟
نعم أحسنت، نعم.
يعني لو شيخ غسل بعد الوضوء، غسل مرة وبعد الوضوء حثى على رأسه،
ما أصاب السنة الله يحفظكم،
لكن يجزي.
نعم يجزي قطعا، لأنك لو صبيت الماء على كامل البدن أجزأك بارك الله فيك. هنا تفضل بارك الله فيك. تحت 3 حثيات، المقصود غسل الرأس وليس مسحه. إيه؟ لا ما تفك، ما تفك هذه. نعم، لكن بعض النساء يمسح، بارك الله فيك، انتبهوا إخواني، بعض الأخوات تمسح مجرد مسح ما تصب الماء على رأسها، ما يصح هذا. تفضل. مش واجب. نعم تفضل. بعد ما يسلم، بعد ما يشهد أن لا إله إلا الله يغتسل. هنا تفضل.
شيخ الوضوء الصلاة حتى غسل الرجلين توضأ؟
لا، يتوضأ إذا وصل إلى غسل الرأس يغسله غسلا شديدا ثم يصب الماء على سائر البدن ثم يغسل رجله، واضح هذا؟
بعد ما يغسل فرجه يغسل شمال يتوضأ الوضوء الصلاة؟
هي يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا غسل القدمين، واضح هذا؟ يعني يغسل يديه، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه إلى المرفقين، يغسل رأسه غسلا شديدا، يمسح أذنيه بارك الله فيه، ثم بعد ذلك يصب الماء على كامل جسده ثم يغسل قدميه. هكذا تفضل.
هل مع
الدلك مستحب إذا أراد الإنسان يدلك بدنه؟ طيب، لو ما دلك ما عليه شيء. كذلك الوضوء، إذا الإنسان صب على يديه الماء هكذا لا حرج.
الغسل الثاني هل يغسل الرأس ثلاث مرات ولا؟
لا، الغسل الثاني يصب الماء على سائر بدنه، ما 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 يجب عليه المضمضة والاستنشاق. نعم
شيخ، الوضوء حتى لو بس صب على ايده الماء يجزئ؟
نعم يجزئ، هذا لان هذا غسل. اذا صببت الماء على يدي غسلت يدي، غسلت يدي. الغسل اجراء الماء على العضو، لكن لو دلكها غسل وزياده. واضح هذا؟
نفس الشيء الوجه شيخ.
كيف يعني؟ يظهر والله أعلم أن ذلك مجزئ، يجزئه هذا، لكن ما أظن أن في واحد يعني يفعل مثل هذا يعني. لكن بعضهم، وهذا مسألة يعني حقيقة يعني وجيهة، وللأسف خاصة بعض الرجال ما يغسل وجهه، يأتي بالماء هكذا يسكب الماء ثم يفعل هكذا، وهذا من البلاء إخواني الذي ابتلينا به، والله المستعان. يعني بل حقيقة الإخوان من الأمور المؤلمة أصبحت الرقة الموجودة عند الرجال في هذا الزمان بعضهم طبعا أمر يعني مؤلم جدا، حتى عند بعض من يسمى بالمنشدين تجد يميع صوته بطريقة مؤلمة جدا، ما كان ينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا. نسأل الله الهداية للجميع. تفضل. كيف؟ نعم ما في حرج. لو تراجع عن الدروس الماضية، المذي ما يجب الغسل، إنما يجب الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. مسألة تحتاج إلى مراجعة. تفضل. سيأتي معنا في الدرس القادم، الله يحفظكم. نعم سيأتي معنا في الدرس القادم. تفضل. قال ثم تنحى فغسل رجليه. نعم في منطقة أخرى يعني. تفضل. عليها غسلين. غسلين نعم. إذا حاضت المرأة أخواني بعد الجنابة فإن عليها غسلين. غسل الحيض وغسل الجنابة. هذا ما يدخل في هذا بارك الله. يظهر لي والله أعلم مسألة يعني تحتاج مراجعة أيهما أول، الله أعلم. تفضل. نعم. غسل الجنابة وإن لم ينوي به الوضوء مجزئ عن الوضوء. لا 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 عفى الله عنك، غسل يوم الجمعة ما يجزي عن الوضوء من الأصل بارك الله فيك. في الطريقة الأولى توضأ بارك الله فيك. الطريقة الأولى ترى يتوضأ المسلم إخوان، واضح هذا؟ الطريقة الأولى فيها وضوء كامل، فإذا انتهى الإشكال هنا. وغدا موعدنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.